بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة العاشرة بعنوان التمرد على العبودية. معنى هذه العتبة يا إخوة أنه من فقه العبودية أحيانا أن الإنسان يستطيع أن يميز بين الذنوب التي تناقض العبودية. يعني هناك ذنوب وأخطاء إذا فعلها العبد لابد أن نعلم أنه ناقض العبودية، يعني نقول له أنت ناقضت نفسك. فإذا كان عندنا سيد وعندنا عبد والعبد فعل بعض الذنوب، نستطيع إذا كنا فاهمين للعبادة للعبودية نستطيع أن نقول هذا الذنب ما أسرع مغفرة سيدك لك، ويأتينا عبد ثاني أخطأ خطأ آخر نستطيع أن نقول له هذا الذنب الله يستر عليك ما أشد وقعه على السيد، حري والله أن السيد يغضب عليك وحري أن السيد يطردك من العبودية وبالتالي لا يكون لك مأوى. فهناك تمرد على العبودية. فمثلا لو تلاحظون فرق بين حديث من ذا الذي يتألى علي عندما قال إنسان لصاحبه والله لا يغفر الله لفلان، هذا تألي على السيد، يعني أنت دخلت في ما لا يحل لك، أنت دخلت في أحكام السيد، هذه جريمة. لو وجد عندنا عبد من العباد، يعني عندنا سيد وعنده مجموعة عبيد، وهناك عبد من العبيد أصبح يصدر أحكام على السيد ويقيس السيد على نفسه، فنقول له أنت في هذه الحالة ظلمت نفسك وظلمت السيد، لأن هذا الأمر قد لا يليق من العبد لكن يليق من السيد، وهذا الأمر يعتبر مصيبة عند السيد، يعتبر شيء كبير عند السيد أنك تتدخل في أحكامه. لو عصيته في بعض الأشياء قد يكون أهون. فمثلا الذي يتألى على الله يعني يصدر أحكام مثل هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان، كيف تحكم على الناس؟ الذي يغفر والذي لا يغفر هو السيد، الذي يغضب والذي يرضى هو السيد، الذي يميز بين العبيد هو السيد ليس أنت. فبأي حق تصدر هذا الحكم؟ أنت دخلت الآن بأحكام السيد بقرارات السيد تدخلت فيها، وتعتبر هذه جريمة. حتى عندنا في البشر لو أن عبدا فعل ذلك لا اعتبر يعني أنت مناقض للعبودية، إما في حقيقتك أنت من موظف في جانب الوظيفة، وفي جانب العبيد أنت في الحقيقة منت عبد، أنت جالس تلبس ثوب السيد، ثوب لا يليق بك ومن الخطأ أنك تلبسه. أيضا ذنب آخر قضية الكبر، لو أن هذا العبد بدأ يتكبر على العبيد أو بدأ يلبس ثوب الكبر الذي لا يليق به، كيف تلبس ثوب الكبر وأنت أصلك من تراب وأصلك من ماء مهين ولا تملك شيء ولا عندك شيء ولا تقوى على شيء ولا تقدر على شيء وليس بيدك شيء ولا تملك لنفسك لا نفع ولا ضر، فكيف تتكبر؟ فراح نقول لهذا العبد مثلا إذا عندنا عبدين أحدهما عق لوالده والثاني تكبر، نقول ترى بناء على فهمنا العبودية نقول ترى ذنبك أنت الثاني الذي تكبرت أكبر وأصعب من هذا الذي عق، لأن الذي عق خالف أمر السيد في ناحية من النواحي، لكن أنت الآن تعديت على صفات السيد، صفة الكبر التي لا تليق إلا بالسيد، لأن السيد هو الكامل هو الذي يليق به الكبر. ومن هنا لو تلاحظون شددت الشريعة في ذنب الكبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال الكبر ردائي والعظمة إزاري، من ينازعني عذبته. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، سأصرف، شوف الشدة كيف، والسين للتهديد القريب، يعني أنه ما أقرب صرف الله عنهم، صرف الله عنهم عن آياته، وما أشد عذاب الله لهم. لماذا؟ لأنهم تعدوا على صفات للسيد، هي صفة الكبر. فإذا فهمنا العبودية معنى هذه العتبة، إذا فهمت العبودية تستطيع أنك تمايز وتفهم أين الذنوب التي يغضب الله لها وأين الذنوب التي هي أقل منها درجة وأين الذنوب التي ما أقرب مغفرة الله، الصلاة إلى الصلاة تكفرها والجمعة إلى الجمعة تكفرها. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. من عتبات العبودية عتبة بعنوان حكم الابتلاء والذنوب إنما هو لتحقيق العبودية. يعني يا إخوة، من رسوخ العبودية وأن الله يريدها ويريد تحقيقها ويدعو عباده لها للعبودية وأن يكونوا عبادا وأن يلبسوا ثوب الذل والخضوع والخشوع لله، من إرادة الله لهذا الأمر ومن دعوة الله عباده لهذا الأمر أنه يدعو بعض عباده عن طريق حتى الابتلاءات التي تقع عليهم. فأحيانا يسلط الله الابتلاء على إنسان، لماذا؟ ليسمع أنينه فينخضع وينكسر. ويسلط على إنسان المصيبة، لماذا؟ لينكسر غروره. ويسلط على إنسان مصيبة أخرى من نوع آخر وعقوبة أخرى من نوع آخر وابتلاء آخر من صنف آخر، لماذا؟ ليرى دموعه وليرى انحناءه وليرى رفعة يديه. فأصبح من رسوخ من محبة الله للعبودية أنه يبتلي الناس لأجل أن يرجعوا إلى العبودية، لأن الله يريدها. فإذا ما أداها العبد فقد تكون من حكمة الله أن الله يبتليه لأجل أن ينخضع. إذا انخضع رضي الله، لأن الله يريد هذا الخضوع من العبد. لماذا؟ لأنه إذا خضعت هنا كمالك، هنا سعادتك، هنا الشيء الذي خلقت لأجله، سعادتك في هذه النقطة، في خضوعك لله، في انخضاعك لله. ولهذا يبتليها الله لأجل أن يسمع أنينه، لأجل أن يسمع دعاءه، لأجل أن يسمع تضرعه، لأجل أن يسمع كلمة يا رب، لأجل أن يسمع رجوعه، لأجل أن يبدأ يحاسب هذا العبد المسكين، يحاسب نفسه، لأجل أن يستغفر. وكم من إنسان ابتلاه الله فرجع وأناب، ابتلاه الله بمرض، ابتلاه الله بعملية، ابتلاه الله بشيء من أمواله، بنقص من الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك، لأجل أن ورجع بعدها وأناب فعلا وتاب، ولا يمكن يرجع إلى ماضيه، عرف، فهم الدرس. وأحيانا يسلط الله، هذا بالنسبة للابتلاء، أحيانا يوقع الله الإنسان بالذنب، يعني يخلي بينه ما يوفقه للعصمة، فيخلي الله بينه وبين عبده. وإذا خلى الله بين الإنسان وبين عبده، يعني اعتمد الإنسان على نفسه، خذل، لأن النفس ما تعين الإنسان، فيها من الشهوات وفيها من الصفات التي تريد التمرد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس فيها شرور. فإذا تخلى الله عن العبد ووكله إلى نفسه سقط العبد، ضروري وقع العبد، أذنب العبد، أخطأ العبد، ولابد، لأن الله حجب عنه توفيقه. ومن حكمة ذلك، من حكمة أن الله يتخلى عن العصمة للعبد، لأجل أن يعرف العبد قدره. ولهذا يقول أهل العلم: بعض الذنوب تورث الطاعة والإنابة والتوبة والاستغفار. لأن الإنسان أحيانا تأتيه من كثرة الطاعات التي يعملها وانضباط حاله والتفاني في الأعمال الصالحة، قد يأتيه شيء من الكبر، وقد يأتيه شيء من العجب، وقد يرى غيره فيحتقرهم. والشيطان حريص جدا، كلما زاد الإنسان عبودية كلما زاد الشيطان له مكرا وخبثا حتى يوقعه في الذنب. فمن الحكم أن الله يذيقه طعم الذنب، لماذا؟ ليعلم العبد أنه لولا توفيق الله ما طاعتك ما تساوي شيء. طاعتك القديمة هذه ليست بكدك ولا بجهدك ولا بصبرك، جهادك وصلاتك وعلمك ونفقتك وصدق، هذه كلها ليست بجهدك ولا بكدك، إنما بتوفيق الله، الله الذي أعانك عليها. ولهذا انظر، لما تخلى الله عنك انظر ماذا؟ ما استطعت أنك تحمي عينك، وما استطعت أنك تحمي يدك، ما استطعت أنك تحمي بطرك، فأكلت الحرام أو شربت الحرام أو فعلت شيئا، ما استطعت، ما قدرت. فأذاقك الله طعم الابتلاء من جهة، وقد يذيقك الله أحيانا طعم الذنب من جهة ثانية. كل ذلك مصبه إلى تحقيق العبودية لترجع، يعني هي فيها حكم، ما هو لأجل أن يستمر الإنسان في هذه الخطايا والذنوب، لا، وإنما لأجل أن يرجعك الله إلى دائرة العبودية التي لا تليق إلا بك، وإذا رجعت العبودية أنت رجعت إلى سعادتك وكمالك وعلوك ورفعتك وسعادتك في الدارين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الثانية عشر بعنوان العبودية استشعار ومشاعر قلبية وأعمال قلبية. معنى هذه العتبة أن العبودية استشعار ومشاعر في البداية، مشاعر قلبية يعني توجد في القلب، وهو ما يسميها أهل العلم بعد ذلك قول القلب الذي هو اعترافه وتصديقه، تصديقه بالله وبأنه عبد لله. هذا الاستشعار وهذا التصديق وهذا الإيمان وهذا الإقرار وهذا الاعتراف، هذا هو الذي يجعل الإنسان يعيش شعور العبودية واستشعار العبودية. ولهذا يورثه ماذا؟ يورثه ذلك، يورثه ذلا وانكسارا وخوفا وخشية وإجلالا ومهابة وتعظيما ومحبة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى يزيد هذا الشعور عنده فيورثه بعد ذلك أعمال، فيستعين ويتوكل ويفوض أمره ويخلص ويخاف ويرجو ويستغيث وينيب ويتوب ويزهد وجملة كبيرة من الأعمال. ثم بعد ذلك يزيد الشعور أكثر فتتأثر حتى الجوارح، فيورث ذلك الصلاة والزكاة والبر والحج والاعتكاف والصدقة وأعمال الجوارح، حتى يزيد الشعور بعد ذلك حتى يصير الله سبحانه وتعالى أحب إلى هذا العبد من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء. فتلاحظون أن الأمور كلها بدأت بالشعور القلبي، التذلل القلبي، لما آمن، لما صدق، لما عاش الاعتراف بأن الله هو ربه ومولاه، وأنه هو العبد الضعيف أمام هذا السيد، وأنه سيطيعه فيما يريد، ولا يليق به إلا الطاعة، ولا يليق به إلا الاستسلام، ولا يليق به إلا الدعاء، ولا يليق به إلا التوكل والاعتماد. هذا الشعور لما زاد عند الإنسان أورثه بعد ذلك أعمال القلب الكثيرة التي نعرفها، لأنه لا يمكن، إذا هذا الشعور إذا كان صادقا فإنه سيورث قطعا، سيورث قضية التوكل والاعتماد والاستعانة والخوف والإخلاص والرجاء وسائر الأعمال، أعمال القلب التي تعرفونها. ثم بعد ذلك إذا صدقت هذه الأعمال، طبيعي بعد ذلك الجوارح ستطيع، ستخضع وتصلي وتتصدق وتطعم وتنفق وتفعل أشياء كثيرة جدا، لكن المبدأ هو الذل، الخضوع. هذه هي العتبة الأولى، هذا هو ثوب العبودية، هذه هي صبغة العبودية، أنه تذلل لله، انخضع لله، اعترف بأني دائرتي، مكاني هنا مكان العبد وأنت مكان السيد، وبالتالي كل ما تريد سأحققه. هذا الشعور هو الذي أورثه بعد ذلك الأمور، فأصبح يمشي وهو يلبس هذا الثوب، ثوب الشعور، ثوب العبودية وثوب الذل والخضوع، وأصبح ينام ويستيقظ ويمارس الأعمال بأنه عبد، هذه عملي، هذا هو عملي، وأنت يا سيدي تستحق أعلى من ذلك، وليس لي إلا أنت، ولا يليق بي أن أعتمد إلا عليك. ويزداد مع الأيام حبا لمولاه وسيده وخوفا منه ومهابة وإجلالا، وتزيد أعمال القلب عنده ويزداد في المراتب حتى يصل إلى مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الثالثة عشر بعنوان الرسل يبينون العبادة. هذه العتبة هي للإجابة على سؤال، بعدما أصبح عندنا جزء من التصور عن العبودية، يأتينا سؤال: لماذا لا يترك الناس يختارون الطريقة التي تناسبهم لأن يتعبدوا فيها لله، لأن يتذللوا فيها لله؟ لماذا لا يترك كل شخص يختار الطريقة التي يتعبد فيها لله؟ لماذا لا يترك الناس يخترعون طرق تجعلهم يتذللون لله؟ الجواب هو لأنهم لن يهتدوا أبدا إلى الطريقة التي يحبها الله، إلى نوع العبادة التي يحبها الله، لا يمكن أن يهتدوا لها. كيف يعرفوا أن هذه العبادة الله يجلها، وهذه العبادة الله يحبها، وهذه العبادة تقع عند الله الموقع الحسن، وهذه العبادة الله تكفل بها فإنها لي، يعني من دون سائر العمل، وأنا أجزي به مثل عبادة الصيام، وهذه العبادة الله يضاعف لصاحبها أضعاف مضاعفة كالصدقة. كيف يعرفون ذلك؟ لا يمكن أن يعرفوا ذلك. ولهذا الله حفظ أوقات الناس وحفظ جهدهم، حفظهم عن العناء، وفر لهم من الأوقات ومن الجهد ومن التعب، وفر لهم أشياء كثيرة حينما أرسل الرسل. ولهذا أصبح الرسل رحمة، لأنهم خلصونا من عناء كبير جدا. طريقة أن نتعبد لله، خلصونا من عناء كيف نتعبد لله، فأتوا لنا وأخبرونا بالعبادات التي يحبها الله، والعبادات التي تقع عند الله الموقع الحسن، والعبادات التي يثيب الله عليها، والذنوب التي يغضب الله منها، والذنوب التي يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا، وبينوا لنا كل شيء. ولهذا قال الله: قل إن كنتم تحبون الله. هذه العبودية، عبد يريد أن يحب سيده ومتولي نعمته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطرق التي يظن الإنسان أنها توصل إلى الله هي مسدودة. العبادة ما تأتي عن طريق الاختراع، تأتي عن طريق الاتباع. ولهذا قال السلف ابن مسعود وغيره، قال: لقد كفيتم، يعني ما أنتم بحاجة إلى أن تفكروا بطرق كيف تصلون فيها إلى الله، طرق تعبدية. بيّن لكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى المباحات بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النية الصالحة لها، ما ترك شيء. ولهذا أصبح الرسل يسمون رحمة، وفعلا هم رحمة لنا، وفروا لنا أوقاتنا وجهدنا وعناءنا وتعبنا وأشياء كثيرة وفروها علينا مجرد أننا نتبعهم. ويصبح الإنسان، هذا العبد، يصبح بعد ذلك مشغول بشيء واحد، وهو: ماذا فعل هذا الرسول لأفعل مثله؟ لأن هذا الرسول مرسل لي من قبل السيد، من قبل الله جل جلاله. فأصبحت إذن خلاصة هذه العتبة: من أراد العبودية الحقها الكاملة وفهم أن العبودية تذلل لله وخضوع لله وخشوع لله، فإن هذا لا يكون إلا عن طريق الرسل وما شرعه الرسل وما بينوه لنا. يعني ما تأتي بالاختراع، ما تأتي بالعقل، ما تأتي، لا يمكن أبدا. كيف تعرف الشيء الذي يحبه الله؟ ومن هنا أصبح الإنسان المسلم يتمسك بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن هذه الأشياء كلها إنما هي من الله، وهذا اسمه رسول، يعني مرسل فقط يبلغنا ما يريد السيد سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 14 بعنوان: مثال عصري لفهم العبودية. يضطر أهل العلم أحيانا إلى أن يضربوا أمثلة عصرية لأجل أن تقرب العبودية للناس، لأن هناك نقص في فهم العبودية في كل جيل. ولهذا اضطر ابن القيم إلى أن يضرب أمثلة في زمانه، فيقول: عبد قال لسيده كذا وكذا، وسيد عنده مجموعة من العبيد، وأحد العبيد فعل، فيضرب أمثلة من واقعه لأجل أن يستوعب القارئ ما هي العبودية. فكذلك أيضا في زماننا هذا أهل العلم يضربون أمثلة من واقعهم المعاصر لأجل أن يبينوا أن العبادة هي عبارة عن شكل وعن مضمون. فيقولون مثلا في التقديم على الجامعات أو استخراج بطاقات الأحوال أو في الجوازات أو غير ذلك، يحتاج الإنسان إلى نموذج، وأن يعبئ هذا النموذج بما يتوافق مع متطلبات النموذج. فعندنا ثلاثة أشخاص: الشخص الأول عبأ النموذج لكن من غير المتطلبات، عند الاسم يكتب شيء ثاني، وعند التاريخ يكتب شيء آخر، وعند الحي أو البلد أو المدينة التي يسكنها يأتي بمعلومة رابعة، ولا يتقيد بمعلومات هذا النموذج. فهذا لا يمكن أن ينظر لطلبه، مهما كان الخط جميلا، ومهما كان الأسلوب راقيا، ومهما كان الكلام مرتبا، لا يمكن أن ينظر به. والشخص الثاني لم يعبئ النموذج، فهذا أيضا لا يمكن أن ينظر في طلبه، لأنه لم يعبئ شيء، لم يكتب شيء، لم يكتب مضمونا. والشخص الثالث عبأ النموذج بما يتوافق مع متطلبات النموذج، هذا هو الذي ينظر في طلبه ويدرس في طلبه، وقد يستثنى وقد يعطى ميزة وقد ينظر في حاله. فكذلك العبودية، العبودية هي عبارة عن شكل ومضمون. شكل يعني هيئة شرعها الله بأعداد معينة، الصلاة بعدد معين، والذكر بطريقة معينة، والشيء الفلاني بطريقة معينة، والحج بطريقة معينة، والطواف بطريقة معينة، وعبارة عن مضمون هذا المضمون هو العبودية، أن يفعلها الإنسان وهو لابس لثوب الذل لله سبحانه وتعالى، وأني مستسلم لأمر الله، وأني أفعل هذا الشيء تصديقا بأن الله هو الذي شرع ذلك، وهو الذي طلب ذلك، وهو الذي أمر بذلك، وأني أفعلها وأنا المحتاج لهذه العبودية، وأفعلها والله الذي سيدي هو الذي دلني عليها فلسيدي الفضل، وأفعلها وسيدي هو الذي ثبتني عليها فلسيدي الفضل، وأفعلها وأطلب من سيدي أن يتقبلها مني ولسيدي الفضل، وأفعلها وأستغفر لسيدي أنها لا تليق به. هذا هو شعور العبودية، وهذه هي مشاعر العبودية، وهذا هو التذلل لله. وهذه العتبة نذكر فيها شيء آخر، وهو أن الاهتمام دائما بالشكل أسهل من الاهتمام بالمضمون، ولهذا أصبح من الضروري أن الإنسان يتعلم العبودية لأنها هي الأصعب. أما أن يفعل الإنسان العبادة أمرها سهل، أن يركع وأن يسجد وأن يفعل هذه وأن يسبح وأن يذكر الله وأن يحج ويعتمر بالأفعال، هذه أمر سهل. الأصعب دائما هو اللب. فمثلا ما أسهل تزيين المساجد، لكن الأصعب عمارة المسجد. ما أسهل أن يختم الإنسان القرآن، لكن الأصعب أن يتدبر القرآن وينزله على نفسه. فهذا كله يستدعي أن الإنسان يهتم بالشكل والمضمون أو اللب، واللب هو الأهم، هو المحرك للشكل، هو الذي يجعل الشكل يقع عند السيد الموقع الحسن. إذا كان اللب خاضعا وخاشعا، ولهذا إذا أدى الإنسان إذا أدى العبد عبادته وانصرف منها استغفر الله أنها لا تليق أن تعرض بالله. وشوفوا كيف في حديث عقبة بن عامر، من صلى لله ركعتين أقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه، هذا الحديث غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مع أنها ركعتين، لكن لما كانت ركعتين يركعهما قد أقبل على الله بقلبه ووجهه. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لماذا؟ لأنها صدرت من إنسان حينما قال سبحان الله، يعني تنزه سيدي، تنزه الله، تنزه عن كل ما حوله من النقائص، تنزه عن الشرك الذي ينسب لله، تنزه عن الباطل الذي يجاهر الله به، تنزه عن المعاصي التي تكتب على العباد ويرفعونها إلى الله، تنزه عن العصيان الذي يخالف به أوامره. تنزه الله، لا يليق بالله أن يرفع إليه إلا طيب، إلا أطيب أعمالنا، فكيف ترفع له هذه الجرائم وهذه المصائب وهذه الذنوب وهذه الخطايا، الأشياء الكثيرة جدا التي يفعلها الناس. ولهذا حينما قال الإنسان سبحان الله 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، لأنها آتية من شعور نقص، من شعور عبودية، من شعور تذلل لله. فكيف إذا جمع معها بعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه أفضل من مما طلعت عليه الشمس. فكيف إذا أتبع هذه الصلاة بعبادة أخرى، فكيف إذا كان يومه كله بهذا الشعور، حتى لو كان يمارس مباح من المباحات، وإنما يمارسه اعترافا بالفضل لله، وأن الله هو المنعم به، وأنه لولا الله ما جاء. ولهذا قال الله وأنه هو أضحك وأبكى، حتى الأمور الصغيرة هذه أضحك، هو الذي أوجد فيك الضحك، وهو الذي هيأ نفسك للضحك، وهو الذي خلق أسبابها، وهو الذي خلق الضحك فيك، وهو الذي خلق الإرادة فيك، وهو الذي يسرها وأخرجها، هذا الضحك، فكيف بالبكاء، فكيف بالحياة. ولهذا قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه العبودية، هذا العبد، يعني أنت ما لك شيء، ليس لك شيء، إنما أنت بالله، الله الذي يعينك، والله الذي يوفقك، والله الذي يهبك، والله الذي يعطيك. وش الخيار أمامك؟ الخيار أنك تطلب الله، تتعبد لله، تفتقر لله سبحانه وتعالى.